الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس العاشر. وقبل أن نبدأ في مادتنا ننبه على آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي في المذاهب، فذكرنا أن مذهب الكوفيين والبصريين في الأذان لا دليل عليه. هذا فيما قاله أبو حنيفة من الكوفيين في مسألة التثويب. أما أصل الأذان فهم يقولون بحديث عبد الله بن زيد، هذا للتنبيه فقط. درسنا اليوم هو القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني في حكم الأذان. قال المؤلف: اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة. وإن كان واجبا فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية. يعني أن العلماء اختلفوا في الأذان هل هو واجب وجوبا عينيا أم وجوبا كفائيا أو هو سنة مؤكدة أو هو شرط في صحة الصلاة كما ذهب إليه بعضه. خلاف حاصل في هذه المسألة. يذكر لنا المؤلف أولا المذاهب ثم بعد ذلك يذكر سبب الخلاف كما اعتدنا على فعله هذا. قال: فقيل عن مالك إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات، يعني إذا وجد مسجد تقام فيه الجماعة إذن يجب أن يؤذن فيه. وقيل سنة مؤكدة، قالوا هذا هو المشهور في المذهب المالكي. قال: ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة. إذا المنفرد لا أذان عليه ولا لا يستحب ولا يجب عند مالك. قال: وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان. هذا نقلوه عن داود الظاهري أنه قال هو واجب على الأعيان، يعني كل شخص بعينه يجب عليه أن يؤذن. وقال بعضهم على الجماعة كانت في سفر أو في حضر، يعني الوجوب فقط على الجماعة، أما المنفرد فلا. وقال بعضهم في السفر، يعني قال بعضهم أنه واجب على الجماعة في السفر خاصة. قال: واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة. قال أبو عمر، يعني ابن عبد البر: واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على الحضري، حضري يعني الذي هو في الحضر وليس في السفر. قال: أو فرض على الحضري لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر، وإذا لم يسمعه أغار. هذا الحديث متفق عليه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في سبب الخلاف، أو عفوا في المذاهب في هذه المسألة. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر خلاف العلماء من السلف في هذه المسألة، قال: قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه يجزي أذانه وإقامته أو أنه يجزي أذانه وإقامته جميع أهل المسجد، وأن من أدرك الإمام في السفر أو في سفر أو حضر وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم. هذا إجماع ينقله ابن عبد البر أن المسجد يؤذن فيه واحد ويقيم فيه واحد خلاص يجزي عن الجميع، وأن من أدرك الإمام في سفر أو حضر وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم، هذا أمر متفق عليه. قال: فدل إجماعهم في ذلك كله على بطلان قول من أوجب الأذان على كل إنسان في خاصة نفسه مسافرا كان أو غير مسافر، ودل على أن الأذان والإقامة غير واجبين، ومن جهة القياس والنظر ليستا من الصلاة فتفسد الصلاة بتركهما. هذا ما ذكره ابن عبد البر، والذي أردته من ذلك هو الإجماع الذي نقله في هذا الأمر. أما مذاهب العلماء فقال ذكر ابن عبد ابن قدامة رحمه الله في المغني خلاصة لهذا الأمر فقال: وظاهر كلام الخراقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب، لأنه جعل تركه مكروها، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، أي أنه سنة مؤكدة لأنه دعاء إلى الصلاة، فأشبه قوله الصلاة جامعة. وقال أبو بكر عبد العزيز: هو من فروض الكفايات. هذا من الحنابلة، أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة. قال: وهذا قول أكثر أصحابنا، لهم الحنابلة، أكثر الحنابلة على أن الأذان من فروض الكفايات، يعني فرض كفاية. عرفت الآن الأحناف الشافعية على أنه سنة مؤكدة، وهو قول عند المالكية أيضا. أما الحنابلة فيقولون هو فرض كفاية. قال: وهذا قول أكثر أصحابنا وقول بعض أصحاب مالك، أي أنه فرض كفاية. وقال عطاء: ومجاهد والأوزاعي: هو فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالكا وصاحبه، وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه، والأمر يقتضي الوجوب، ومداومته على فعله دليل على وجوبه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد. وقال: فعلى قول أصحابنا إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقي، لأن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين، لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرة. ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء. قال: ومن نسي الإقامة يعيد. والأوزاعي قال: مرة يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وهذا شذوذ، والصحيح قول الجمهور لما ذكرنا، ولأن الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر انتهى. هذه المذاهب المذكورة في هذه المسألة. إذن الخلاف حاصل كما ذكر المؤلف، ويهمنا الآن ذكر السبب، سبب الخلاف. قال: والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك بظواهر الآثار، يعني ما الذي يفهم من الأذان، معارضة المفهوم من ذلك يعني المفهوم من الأذان، ما الذي يفهم من الأذان، ما المراد من الأذان. فمن قال الأذان هو دعاء إلى الصلاة، قال إذن هذا سنة مؤكدة، أن هذه الغاية منه الدعاء إلى الصلاة، ف فلا يصل بهذا إلى أن يكون واجبا. ولكن هذا المفهوم خالف ظواهر الآثار، ظاهر الأحاديث التي وردت في ذلك. قال: وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وكذلك ما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة. هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث، قال: فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا، لأن فيه أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لذلك قالوا هو واجب. قال: فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة، وهو الذي حكاه ابن المغلس أو المغلس عن داود. الظاهر أنه يعني أن ابن المغلس حكاه عن داود الظاهر، فهو الذي عرف عنه أنه يقول بالوجوب العيني. قال: ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، من فهم من إيش؟ من هذا الأمر أنه يراد به فقط من الأذان الاجتماع للصلاة، قال إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. قال: فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها، أو يكون المقصود به هو الاجتماع. يعني هل المقصود من ذلك أنه تعبدي كألفاظ الصلاة، أو أن المراد فيه فقط مجرد الاجتماع للصلاة؟ والظاهر والله أعلم في هذه المسألة أن الصواب مع من ذهب إلى القول بالوجوب الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. فإذا كان الناس في مصر من الأمصار، يجب على أهل هذا المصر أن يؤذنوا، يجب عليهم أن يؤذنوا، فهو شعيرة من شعائر الإسلام، ولا يقال في مثل هذه الشعيرة بأنها سنة. مع ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغارة على قوم وأراد غزوهم انتظر لسماع الأذان، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذن هذا شعار جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة على إيمان أهل البلد أو كفرهم، فيغير عليهم إذا لم يسمع أذانا. فلا يقال في مثل هذا الشعار بأنه سنة، خطأ. والذي يدل على الوجوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، في حديث مالك بن الحويرث في رواية لهذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ولصاحبه عندما أراد الرجوع إلى أهليهم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء، ثم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وكان على السفر. هذا اللفظ موجود في الصحيحين وصحيح. يؤذن لكم أحدكم، وإن كان اللفظ الثاني فأذنا وأقيما، لكن هذا اللفظ يبين ما المراد من هذا. ونقل ابن عبد البر كما تقدم معنا أن الوجوب هنا أن أهل المسجد إذا أذن فيهم واحد سقط الوجوب عن الجميع، جميع أهل المسجد. إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة، وأنه من فروض الكفايات. ذكر ابن قدامة رحمه الله أدلتهم التي استدلوا بها على الأمر بالوجوب، فقال رحمه الله: فعلى قول أصحابنا إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين، لأن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين، لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرم. وقد قدمنا بقية الكلام الذي ذكره. وبالنسبة للسفر أيضا حصل خلاف كثير بين أهل العلم في الأذان والإقامة للمسافر، والراجح أنه واجب على الجماعة في السفر أيضا، لحديث مالك بن الحويرث وكان في سفر، قد أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والإقامة. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث من الفصل الأول في وقته، يعني وقت الأذان. قال: وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها. إذا المؤلف ينقل اتفاقا هنا في أن الأذان لا يكون قبل دخول الوقت. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافا. ثم نقل عن ابن المنذر أنه قال: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر. قال: ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده. إذن عندي إجماع متحقق هنا في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، قبل دخول الوقت، إلا صلاة الفجر خاصة. قال المؤلف: ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيه، وهذا أيضا الذي ذكره ابن قدام، فقال: في غير الفجر حصل فيه خلاف. إيش الخلاف الذي في صلاة في أذان الفجر؟ هل يجوز أن يؤذن المؤذن قبل دخول وقت الفجر أم لا؟ هذه مسألتنا الآن. هذا الوقت الأذان الأول الذي يكون قبل دخول وقت الفجر، هل هو مشروع أم لا؟ قال: اختلفوا فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر، قبل دخول وقت الفجر، يعني يؤذن للفجر قبل دخول الوقت. هذا القول قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق يقولون بهذا، وهو قول الإمام أحمد أيضا، كلهم يقولون بجواز أن يؤذن قبل دخول وقت الفجر للفجر. قال المؤلف: ومنع ذلك أبو حنيفة. أبو حنيفة والثوري منع ذلك، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هم الذين منعوا هذا القول. هم الذين منعوا الأذان، أذان الفجر قبل دخول الوقت. وقال قوم: لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر. هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، لا بد من أذانين. وقال أبو محمد بن حزم: لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن للفجر أذانين قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت. قال والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث هو العمدة في هذه المسألة، وهو دليل واضح على أن الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للفجر بأذانين، واحد قبل دخول الوقت وواحد بعد دخول الوقت. قال إن بلالا ينادي بليل قبل دخول الوقت فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان لا ينادي إلا يقال له أصبحت أصبحت. إذن عندي أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. بمقتضى هذا الحديث قال أكثر أهل العلم، وهذا القول هو الصواب، والحديث هذا واضح في دلالته. طيب ما الحديث الذي عارضه حتى ذهب من ذهب إلى القول بمنع الأذان قبل دخول الوقت في الفجر؟ قال والثاني ما روي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، أن بلالا أذن قبل طلوع إيش؟ قبل طلوع الفجر. لاحظ معي هنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام. ألا إن العبد قد نام، يعني أذن قبل الوقت خطأ. فالأذان قبل الوقت خطأ، لا يجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالرجوع. هذا الذي استدل به من منع. قال المؤلف وحديث الحجازيين أثبت. مالك والشافعي، وقدم أن هذا القول لمالك والشافعي وهما حجازيان، وأبو حنيفة كوفي، فقال حديث الحجازيين أثبت الذي استدلوا به على الأذانين، وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم. طبعا ما سيذكره بعد ذلك من طريقة الجمع بين الحديثين هو سبب الخلاف، التعارض بين الحديثين، وقد تقدم معنا كيف نتعامل مع الحديثين إذا تعارضا. قال فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع وإما مذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون، فإنهم قالوا حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب، يعني يؤخذ به ويقدم ويترك الحديث الثاني لأنه أضعف، إذ إن قول هؤلاء يذهب إلى أنه لا يمكن الجمع ما بين الحديثين لقوة ظهور التعارض بينهما، فلا يمكن الجمع بينهما. وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا احتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر لأنه كان في بصره ضعف، أو يشك فيه في طلوع الفجر لأنه كان في بصره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا. هذا حديث عائشة صحيح، لكن هذا الذي ذكروه من التأويل بعيد وضعيف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة يأمره أن ينادي بليل، إن بلالا ينادي بليل، إذن الليل عندهم واضح وواضح وصريح. فهذا التأويل بعيد، على كل حال دفعهم إليه وجود هذا التعارض وذهابهم إلى صحة الحديث الثاني، وهذا يعني هو لب الموضوع. هل هذا الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر الذي قال فيه ألا إن العبد قد نام حديث صحيح؟ هذه خلاصة الموضوع، وهذا الذي يجب أن ننظر إليه قبل كل شيء، وهذا نبهنا عليه سابقا، قلنا ما نذهب إلى الجمع أو للترجيح أو ما شابه إلا بعد أن نتأكد من صحة الأحاديث المتعارضة. هذا الحديث حديث ابن عمر، أخرجه الترمذي وغيره من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. هذا الحديث أخرجه كما ذكرت الترمذي لكنه معلق، أخرجه الترمذي معلقا وهو مخرج في سنن الدارقطني وقبل ذلك عند أبي داود في السنن، عند أبي داود في سننه متصلا، ولما خرجه أبو داود في سننه قال وهذا الحديث لم يروي عن أيوب إلا حماد بن سلم. إذن هو موصول عند أبي داود في سننه وعند الدارقطني في سننه وغيرهم، لكن لماذا ذكره الترمذي معلقا؟ أراد أن ينبه على أمر بعد أن ذكر حديث ابن عمر أيضا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوب، ذكر وقاله في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمر، ثم قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، طبعا الحديث متفق عليه. قال وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا إذا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. انتبهوا معي الآن، وهذا الذي نريد الآن. قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، يعني أراد حديث نافع عن عمر وهو منقطع لكنه أخطأ فيه. قال ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. هذا كلام واضح. قال بعد ذلك قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. هذا عد إمام من أئمة العلل علي بن المديني يحكمون على حماد بن سلمة بالخطأ في هذا الحديث. هذا علي بن المديني وهذا الترمذي رحمه الله يحكمان عليه بالخطأ. ويا في العلل لابن أبي حاتم قال أبي ولا أعلم روى هذا الحديث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أذن قبل الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فنادي إن العبد نام إلا حماد بن سلمة. وشيئا حدثنا عمر بن علي الإسفذني قال حدثنا ابن أبي محذور عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر أمر مسروحا أذن قبل الفجر فأمره أن يرجع. وفي بعض الأحاديث أن بلالا أذن قبل الفجر فلو صح هذا الحديث لدفعه حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة والقاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم الأذان قبل الفجر مع أن وهذا الشاهد انتبه هنا قال مع أن حديث حماد بن سلمة خطأ. وذكروا له حديث ابن أبي محذورة فقال ابن أبي محذورة شيخ. الشاهد هذا أبو حاتم الرازي وعلي بن المديني والترمذي حكموا على حديث حماد بن سلمة بأنه خطأ أخطأ فيه حماد بن سلمة. وكذلك الدارقطني رحمه الله في العلل ذكره هناك وذكر لحماد متابعا ولكنه قال الصحيح في هذا عن نافع عن ابن عمر أن مسروحا مولى عمر أذن وقال له عمر إلى آخر ما ذكر قال غير مرفوع. إذن خطأ أيضا الدارقطني رواية حماد بن سلمة مع المتابع الذي ذكره له أيضا. وكذلك نقلوا عن الإمام أحمد قالوا حديث ابن عمر هذا أنكره الإمام أحمد على حماد بن سلمة ذكره ابن رجب في فتح الباري. هؤلاء أئمة العلة أئمة من أئمة العلة علي بن المديني أحمد بن حنبل دارقطني أو الترمذي دارقطني وغيرهم أبو حاتم الرازي أعلوا هذا الحديث والقول قول هؤلاء الأئمة، خاصة أن الأئمة الحفاظ الذين خالفوا حماد بن سلمة في هذا أحفظ منه وأقوى، فالقول قولهم. والصواب في هذا الحديث أنه ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا إذن يبقى العمل على الحديث الأول. حتى لو صح، الجمع الذي ذكروه فيه تكلف واضح وبعده ظاهر، فالواجب هو الأخذ بالحديث الأصح وترك هذا الحديث. قال المؤلف: وأما من قال إنه يجمع بينهما، أعني أن يؤذن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة، أن أعني أنه كان يؤذن أو يؤذن لها أو يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أمي مكتوم. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، وظاهر حديث إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. وقد ذكرنا هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصحيحين، روي من طريق سالم ومن طريق عبد الله بن دينار، ومن طريق نافع أيضا، ثلاثة رووه عن ابن عمر بهذا اللفظ. فالراجح واضح في هذه المسألة والحمد لله، والخلاف ضعيف لا ينظر إليه اعتمادهم على حديث ضعيف، ضعفه بين واضح عند أهل الحديث. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس العاشر. وقبل أن نبدأ في مادتنا، ننبه على آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي في المذاهب. فذكرنا أن مذهب الكوفيين والبصريين في الأذان لا دليل عليه، هذا فيما قاله أبو حنيفة من الكوفيين في مسألة التثويب. أما أصل الأذان فهم يقولون بحديث عبد الله بن زيد، هذا للتنبيه فقط. درسنا اليوم هو القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني في حكم الأذان. قال المؤلف: اختلف العلماء في حكم الأذان، هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ وإن كان واجبا فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية؟ يعني أن العلماء اختلفوا في الأذان، هل هو واجب وجوبا عينيا أم وجوبا كفائيا، أو هو سنة مؤكدة، أو هو شرط في صحة الصلاة كما ذهب إليه بعضه. خلاف حاصل في هذه المسألة. يذكر لنا المؤلف أولا المذاهب، ثم بعد ذلك يذكر سبب الخلاف كما اعتدنا على فعله هذا. قال: فقيل عن مالك إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات، يعني إذا وجد مسجد تقام فيه الجماعة إذن يجب أن يؤذن فيه. وقيل سنة مؤكدة، قالوا هذا هو المشهور في المذهب المالكي. قال ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة، إذا المنفرد لا أذن عليه ولا لا يستحب ولا يجب عند مالك. قال وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان، هذا نقلوه عن داود الظاهري أنه قال هو واجب على الأعيان، يعني كل شخص لعينه بعينه يجب عليه أن يؤذن. وقال بعضهم على الجماعة كانت في سفر أو في حضر، يعني الوجوب فقط على الجماعة أما المنفرد فلا. وقال بعضهم في السفر، يعني قال بعضهم أنه واجب على الجماعة في السفر خاصة. قال واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على الحضري، حضري يعني الذي هو في الحضر وليس فيه وليس في السفر. قال أو فرض على الحضري لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر وإذا لم يسمعه أغار. هذا الحديث متفق عليه، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في سبب الخلاف أو عفوا في المذاهب في هذه المسألة. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر خلاف العلماء من السلف في هذه المسألة، قال قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه يجزي أذانه وإقامته أو أنه يجزي أذانه وإقامته جميع أهل المسجد، وأن من أدرك الإمام في السفر أو في سفر أو حضر وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم. هذا إجماع ينقله ابن عبد البر أن المسجد يؤذن فيه واحد ويقيم فيه واحد خلاص يجزي عن الجميع، وأن من أدرك الإمام في سفر أو حضر وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم، هذا أمر متفق عليه. قال فدل إجماعهم في ذلك كله على بطلان قول من أوجب الأذان على كل إنسان في خاصة نفسه مسافرا كان أو غير مسافر، ودل على أن الأذان والإقامة غير واجبين، ومن جهة القياس والنظر ليستا من الصلاة فتفسد الصلاة بتركهما. هذا ما ذكره ابن عبد البر، والذي أردته من ذلك هو الإجماع الذي نقله في هذا الأمر. أما مذاهب العلماء فقال ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني خلاصة لهذا الأمر فقال وظاهر كلام الخراقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب لأنه جعل تركه مكروها، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي أي أنه سنة مؤكدة لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله الصلاة جامعة. وقال أبو بكر عبد العزيز هو من فروض الكفايات، هذا من الحنابلة، أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة. قال وهذا قول أكثر أصحابنا لهم الحنابلة، أكثر الحنابلة على أن الأذان من فروض الكفايات يعني فرض كفاية عرفت الآن أن الأحناف شافعية على أنه سنة مؤكدة، وهو قول عند المالكية أيضا. أما الحنابلة فيقولون هو فرض كفاية. قال: وهذا قول أكثر أصحابنا وقول بعض أصحاب مالك، أي أنه فرض كفاية. وقال عطاء: ومجاهد والأوزاعي هو فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالكا وصاحبه، وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه، والأمر يقتضي الوجوب، ومداومته على فعله دليل على وجوبه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد. وقال: فعلى قول أصحابنا إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقي، لأن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين، لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرة. ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء. قال: ومن نسي الإقامة يعيد. والأوزاعي قال: مرة يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وهذا شذوذ، هو الصحيح قول الجمهور لما ذكرنا، ولأن الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر انتهى. هذه المذاهب المذكورة في هذه المسألة. إذن الخلاف حاصل كما ذكر المؤلف، ويهمنا الآن ذكر السبب، سبب الخلاف. قال: والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك بظواهر الآثار، يعني ما الذي يفهم من الأذان، معارضة المفهوم من ذلك يعني المفهوم من الأذان، ما الذي يفهم من الأذان، ما المراد من الأذان. فمن قال الأذان هو دعاء إلى الصلاة، قال: إذن هذا سنة مؤكدة، أن هذه الغاية منه الدعاء إلى الصلاة، فلا يصل بهذا إلى أن يكون واجبا. ولكن هذا المفهوم خالف ظواهر الآثار، ظاهر الأحاديث التي وردت في ذلك. قال: وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. وكذلك ما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة. هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث، طيب، قال: فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا، لأن فيه أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لذلك قالوا هو واجب. قال: فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال: إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة، وهو الذي حكاه ابن المغلس أو المغلس عن داود. ظاهر أنه يعني أن ابن المغلس حكاه عن داود الظاهر، فهو الذي عرف عنه أنه يقول بالوجوب العيني. قال: ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، من فهم من إيش؟ من هذا الأمر أنه يراد به فقط من الأذان الاجتماع للصلاة، قال: إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. قال: فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها، أو يكون المقصود به هو الاجتماع. يعني هل المقصود من ذلك أنه تعبدي كألفاظ الصلاة، أو أن المراد فيه فقط مجرد الاجتماع للصلاة؟ والظاهر والله أعلم في هذه المسألة أن الصواب مع من ذهب إلى القول بالوجوب الكفائي، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. فإذا كان الناس في مصر من الأمصار، يجب على أهل هذا المصر أن يؤذنوا، يجب عليهم أن يؤذنوا، فهو شعيرة من شعائر الإسلام، ولا يقال في مثل هذه الشعيرة بأنها سنة. مع ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغارة على قوم وأراد غزوهم انتظر لسماع الأذان، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذن هذا شعار جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة على إيمان أهل البلد أو كفرهم، فيغير عليهم إذا لم يسمع أذانا. فلا يقال في مثل هذا الشعار بأنه سنة، خطأ. والذي يدل على الوجوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، في حديث مالك بن الحويرث في رواية لهذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ولصاحبه عندما أراد الرجوع إلى أهليهم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء، ثم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وكان على السفر. هذا اللفظ موجود في الصحيحين وصحيح: يؤذن لكم أحدكم. وإن كان اللفظ الثاني فأذنا وأقيما، لكن هذا اللفظ يبين ما المراد من هذا. ونقل ابن عبد البر كما تقدم معنا أن الوجوب هنا أن أهل المسجد إذا أذن فيهم واحد سقط الوجوب عن الجميع، جميع أهل المسجد. إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة، وأنه من فروض الكفايات. قال ذكر ابن قدامة رحمه الله أدلتهم التي استدلوا بها على الأمر بالوجوب، فقال رحمه الله: فعلى قول أصحابنا إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقي، لأن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين، لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرم. وقد قدمنا بقية الكلام الذي ذكره. وبالنسبة للسفر أيضا حصل خلاف كثير بين أهل العلم في الأذان والإقامة للمسافر، والراجح أنه واجب على الجماعة في السفر أيضا، لحديث مالك بن الحويرث: وكان في سفر قد أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والإقامة. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث من الفصل الأول في وقته، يعني وقت الأذان. قال: وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها. إذا المؤلف ينقل اتفاقا هنا بأن الأذان لا يكون قبل دخول الوقت. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافا. ثم نقل عن ابن المنذر أنه قال: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر. قال: ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده. إذن عندي إجماع متحقق هنا في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، قبل دخول الوقت، إلا صلاة الفجر خاصة. قال المؤلف: ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيه، وهذا أيضا الذي ذكره ابن قدام، فقال: في غير الفجر حصل فيه خلاف إيش الخلاف الذي في صلاة في أذان الفجر؟ هل يجوز أن يؤذن المؤذن قبل دخول وقت الفجر أم لا؟ هذه مسألتنا الآن. هذا الوقت الأذان الأول الذي يكون قبل دخول وقت الفجر هل هو مشروع أم لا؟ قال اختلفوا فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر، قبل دخول وقت الفجر، يعني يؤذن للفجر قبل دخول الوقت. هذا القول قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق يقولون بهذا، وهو قول الإمام أحمد أيضا، كلهم يقولون بجواز أن يؤذن قبل دخول وقت الفجر للفجر. قال المؤلف ومنع ذلك أبو حنيفة، أبو حنيفة والثوري منع ذلك، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هم الذين منعوا هذا القول. هم الذين منعوا الأذان أذان الفجر قبل دخول الوقت. وقال قوم لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر، هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، لا بد من أذانين. وقال أبو محمد بن حزم لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن للفجر أذانين قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت. قال والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث المشهور الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث هو العمدة في هذه المسألة، وهو دليل واضح على أن الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للفجر بأذانين، واحد قبل دخول الوقت وواحد بعد دخول الوقت. قال إن بلالا ينادي بليل قبل دخول الوقت، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان لا ينادي إلا يقال له أصبحت أصبحت. إذن عندي أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. بمقتضى هذا الحديث قال أكثر أهل العلم، وهذا القول هو الصواب، والحديث هذا واضح في دلالته. طيب ما الحديث الذي عارضه حتى ذهب من ذهب إلى القول بمنع الأذان قبل دخول الوقت في الفجر؟ قال والثاني ما روي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، أن بلالا أذن قبل طلوع إيش؟ قبل طلوع الفجر. لاحظ معي هنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام. ألا إن العبد قد نام، يعني أذن قبل الوقت خطأ، فالأذان قبل الوقت خطأ لا يجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالرجوع. هذا الذي استدل به من منع. قال المؤلف: وحديث الحجازيين أثبت. مالك والشافعي، وقدم أن هذا القول لمالك والشافعي وهما حجازيان. وأبو حنيفة كوفي، فقال حديث الحجازيين أثبت الذي استدلوا به على الأذانين. وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم. طبعا ما سيذكره بعد ذلك من طريقة الجمع بين الحديثين هو سبب الخلاف، التعارض بين الحديثين، وقد تقدم معنا كيف نتعامل مع الحديثين إذا تعارضا. قال: فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع وإما مذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون، فإنهم قالوا حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب، يعني يؤخذ به ويقدم ويترك الحديث الثاني لأنه أضعف، إذ إن قول هؤلاء يذهب إلى أنه لا يمكن الجمع ما بين الحديثين لقوة ظهور التعارض بينهما، فلا يمكن الجمع بينهما. وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا احتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر لأنه كان في بصره ضعف، أو يشك فيه في طلوع الفجر لأنه كان في بصره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا. هذا حديث عائشة صحيح، لكن هذا الذي ذكروه من التأويل بعيد وضعيف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة يأمره أن ينادي بليل، إن بلالا ينادي بليل، إذن الليل عندهم واضح وواضح وصريح. فهذا التأويل بعيد، على كل حال دفعهم إليه وجود هذا التعارض وذهابهم إلى صحة الحديث الثاني. وهذا هو لب الموضوع، هل هذا الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر الذي قال فيه ألا إن العبد قد نام حديث صحيح؟ هذه خلاصة الموضوع، وهذا الذي يجب أن ننظر إليه قبل كل شيء، وهذا نبهنا عليه سابقا، قلنا ما نذهب إلى الجمع أو للترجيح أو ما شابه إلا بعد أن نتأكد من صحة الأحاديث المتعارضة. هذا الحديث حديث ابن عمر، أخرجه الترمذي وغيره من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. هذا الحديث أخرجه كما ذكرت الترمذي لكنه معلق، خرجه الترمذي معلقا. وهو مخرج في سنن الدارقطني وقبل ذلك عند أبي داود في السنن، عند أبي داود في سننه متصلا. ولما خرجه أبو داود في سننه قال: وهذا الحديث لم يروي عن أيوب إلا حماد بن سلم. إذن هو موصول عند أبي داود في سننه، وعند الدارقطني في سننه وغيرهم، لكن لماذا ذكره الترمذي معلقا؟ أراد أن ينبه على أمر بعد أن ذكر حديث ابن عمر أيضا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوب. ذكر وقاله في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمر. ثم قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. طبعا الحديث متفق عليه. قال وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا إذا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. انتبهوا معي الآن، وهذا الذي نريد الآن. قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، يعني أراد حديث نافع عن عمر وهو منقطع لكنه أخطأ فيه. قال ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. هذا كلام واضح. قال بعد ذلك قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. هذا عد إمام من أئمة العلل علي بن المديني، يحكمون على حماد بن سلمة بالخطأ في هذا الحديث. هذا علي بن المديني وهذا الترمذي رحمه الله يحكمان عليه بالخطأ. ويا في العلل لابن أبي حاتم قال أبي ولا أعلم روى هذا الحديث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أذن قبل الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فنادي إن العبد نام إلا حماد بن سلمة. وشيئا حدثنا عمر بن علي الإسفذني قال حدثنا ابن أبي محذورة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر أمر مسروحا أذن قبل الفجر فأمره أن يرجع، وفي بعض الأحاديث أن بلالا أذن قبل الفجر، فلو صح هذا الحديث لدفعه حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة والقاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم الأذان قبل الفجر مع أن، وهذا الشاهد انتبه هنا، قال مع أن حديث حماد بن سلمة خطأ. وذكروا له حديث ابن أبي محذورة فقال ابن أبي محذورة شيخ. الشاهد هذا أبو حاتم الرازي وعلي بن المديني والترمذي حكموا على حديث حماد بن سلمة بأنه خطأ، أخطأ فيه حماد بن سلمة. وكذلك الدارقطني رحمه الله في العلل ذكره هناك، وذكر لحماد متابعا ولكنه قال الصحيح في هذا عن نافع عن ابن عمر أن مسروحا مولى عمر أذن وقال له عمر إلى آخر ما ذكر، قال غير مرفوع. إذن خطأ أيضا الدارقطني رواية حماد بن سلمة مع المتابع الذي ذكره له أيضا. وكذلك نقلوا عن الإمام أحمد قالوا حديث ابن عمر هذا أنكره الإمام أحمد على حماد بن سلمة، ذكره ابن رجب في فتح الباري. هؤلاء أئمة العلة، أئمة من أئمة العلة، علي بن المديني، أحمد بن حنبل، دارقطني أو الترمذي دارقطني وغيرهم، أبو حاتم الرازي أعلوا هذا الحديث، والقول قول هؤلاء الأئمة، خاصة أن الأئمة الحفاظ الذين خالفوا حماد بن سلمة في هذا أحفظ منه وأقوى، فالقول قولهم، والصواب في هذا الحديث أنه ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا إذن يبقى العمل على الحديث الأول حتى لو صح. الجمع الذي ذكروه فيه تكلف واضح وبعده ظاهر، فالواجب هو الأخذ بالحديث الأصح وترك هذا الحديث. قال المؤلف: وأما من قال إنه يجمع بينهما، أعني أن يؤذن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة أن أعني أنه كان يؤذن أو يؤذن لها أو يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أمي مكتوم. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، وظاهر حديث إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. وقد ذكرنا هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصحيحين، روي من طريق سالم ومن طريق عبد الله بن دينار، ومن طريق نافع أيضا، ثلاثة رووه عن ابن عمر بهذا اللفظ. فالراجح واضح في هذه المسألة والحمد لله، والخلاف ضعيف لا ينظر إليه اعتمادهم على حديث ضعيف، ضعفه بين واضح عند أهل الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.